بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة 12 محل التذكير. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأما المحل فالحلق واللبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع، يعني تحت الحنجرة في المكان، نعم، في الثغر. وجاء حديث عند الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الذكاة في الحلق واللبة. وفي إسناده سعيد بن سلام العطار وهو كذاب وضاع. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة، أخرجه البيهقي. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال ذلك. وفي إسناده فرافص الحنفي وهو مجهول الحال، ولا يعلم له سماعا من عمر رضي الله عنه. قال ابن قدامة رحمه الله: وإنما نرى أن الذكاة اختصت بهذا المحل لأنه مجمع العروق، فتنفسح بالذبح فيه الدماء السيالة، ويسرع زهوق النفس فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان. وأما حديث أبي العشراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأت عنك. فهو حديث ضعيف. أبو العشراء مجهول، وأبوه لا يعرف في غير هذا الحديث. على هذا فما تثبت له صحبة، لأنه من طريق ليس له إلا هذه الطريق الضعيف. المسألة 13: إذا توحش الحيوان الإنسي فلم يقدر على ذبحه، أو تردى في محل عجز عن ذبحه وعقره في محل الذكاء، كأن يكون تردى في بئر، وإذا ذهبوا يأتون بالسلالم وغيرها سيموت، ما يستطيعون عليه، فعند ذلك يعمل به كما يعمل بالناب. قال النووي رحمه الله في المجموع: إذا توحش الحيوان الإنسي المأكول فلم يقدر عليه، كالبعير الناد أو الشاه أو البقرة، أو تردى في بئر وعجز عن عقله في محل الذكاء، فمذهبنا أن كل موضع من بدنه محل لذكاته، فحيث جرحه فقتله حل أكله، يصير شبيها بالصيد. سيأتي حديث برافع يدل على ذلك. وبه قال جمهور العلماء منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس. ذكرنا في الحاشية أثر علي رضي الله عنه: أخرج ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين عن علي، وهو منقطع لأنه لم يدركه. أثر ابن مسعود عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. أثر ابن عمر بن عباس ذكرهم الحافظ في التغليق بإسنادين صحيحين. قال منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وطاووس وعطاء. طاووس الأصح بها أنها بواو واحدة. وكذلك داود. وعطاء الشعبي والحسن البصري والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود. وقال سعيد بن المسيب وربيع والليث بن سعد: ومالك لا يحل إلا بذكاته في موضع الذبح، وهو الحلق واللبة، ولا يتغير موضع الذكاة بتوحشه وترديه. انتهى. دليل الجمهور على ذلك حديث رافع بن خديج في الصحيحين أن بعيرا ندى فحبسه رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال أحمد: لعل مالكا لم يسمع حديث رافع بن خديج. المسألة 14: ما يشترط قطعه لحصول الذكاء. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به وسم إذا قطع بما يجوز الذبح به وسمى وقطع الحلقوم والمريء والوديين وسأسال الدم حصلت الذكاء وحلت الذبيحة. ذكر أربع أمور: الحلقوم الذي هو مجرى الطعام، المريء مجرى النفس. والوديين العرقان الكبيران، وريدان متصلان بالرأس يمران على الرقبة. لا غير النخاع الخلفي، لا هذا آخر. الودجين عرقان بجانب الرقبة العروق. وأما ما يسمى العظم هذا الذي في مؤخرة الرقبة سيأتي الكلام عليه، يسمى النخاع. كره أهل العلم أن يأتي على النخاع حتى لا تموت سريعا كما ذكرت، تموت سريعا والدماء ما زالت فيها، ما زال فيها دماء. هذا أحسن الذبح أن يأتي على الأربعة، وإذا أتى على بعضها أجزاء كما سيأتي. إذا أتى على العظم الذي في مأخر الرقبة فيه في كراهة، لأنه الأعصاب فيها وهي التي تسبب ضخ الدم، ضخ القلب للدماء ما زال يضخ. فإذا قطعت الأعصاب التي فيه، إذا كسر انقطعت الأعصاب فتوقف القلب عن الضخ، تبقى بعض الدماء في اللحم. ما له شيوخ ما يخلي للجلدة، هذا خطأ. لا، كثير من الناس يتركون النخاع. قال قلت: واختلفوا هل يشترط قطع الأربعة أم لا؟ فمذهب الشافعي أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء والودجين، أن يأتي عليها جميعا. وقول الليث وداود وأحمد في رواية، ومالك في رواية، وأبي يوسف في رواية، وأبي ثور. واستدلوا بحديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكل الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان. قال: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت. وهو حديث ضعيف، أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما في إسناد عمرو بن عبد الله الصمعاني، وهو ضعيف فقد أنكر عليه هذا الحديث. وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء والودجين، ولا يشترط المري، ونقل عن الليث. وذهب الشوكاني رحمه الله في السيل إلى اشتراط إنهار الدم لحديث رافع بن خديج: وإن لم تقطع جميع الأوداج. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقط. ورجح الفوزان اشتراط ثلاثة، ورجح ابن عثيمين اشتراط قطع الودجين. فإذا الحلقوم هو مجرى النفس والمذي مجرى الطعام، عكسناكم القديم، والمذي مجرى الطعام، والودجان ذكرناها على الحكاية، والودجين لكن أحسن هنا أن يرفع، والودجان والودقان هما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم أو المري، ويسمى الجميع بالأوداج الأربعة تغليبا. دار التغليب. ظهر أن انهيار الدم يكون بقطع ولو ودج واحد، فلو أتى على ودج واحد فإن شاء الله الذبيحة صحيحة، ولكنها إساءة في الذبح حتى يأتي على الأربعة فهو أفضل الذبح، أو أقلها على الودجين، ولا يستطيع أن يأتي على الودجين إلا مع قطع شيء من الآخرين وهما الحلقوم والمري. ويدل على أنه يجزئ ما أنهر الدم نحر الإبل، إنه ينحرها نحرا وقد لا يأتي على جميعها، ينحر في اللبة نعم، فربما قطعت العرقين وربما قطعت أحدهما. قال المسألة الخامسة عشرة: إذا تمادى في الذبح حتى يبلغ النقاع. قال النووي رحمه الله: في المجموع النخع أن يعجل الذابح فيبلغ بالذبح إلى النخاع، ومذهبنا أن هذا الفعل مكروه والذبيحة حلال. قال ابن المنذر وقال ابن عمر: لا تؤكل، علق البخاري في صحيح ابن عمر أنه نهى عن النخع، ذكره من طريق نجري قال أخبرني نافع عن ابن عمر به، وهذا إسناد صحيح. منها عن النخ لا يستفاد منه عدم الأكل، لكن لعل ابن المنذر أورده من طريق أخرى. وبه قال نافع وكره وإسحاق، وقال مالك: لا أحب أن يتعمد ذلك. وكره الطائفة الفعل وأباحة الأكل، وبه قال النخعي والزهري والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور. قال ابن المنذر: بقول هؤلاء أقول. قال: ولا حجة لمن منع أكلها بعد الذكاء. قد ذكيت لا شك أن الأكل مباح، ولكنه أساء في الذبح. المسألة السادسة عشرة: إذا ذبحت الذبيحة من القفا، ذهب جماعة من العلم إلى إباحة الذبيحة بشرط أن يأتي على الأوداج وما زالت الذبيحة حية، أي يحصل انهيار للدم، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية وأبي ثور والثوري أبي حنيفة، ونقل عن إسحاق. وذهب جماعة إلى عدم جواز أكله، وقول مالك وداود الظاهري وجماعة من أصحابه، لأن الموت يسرع إليه قبل الوصول إلى الأوداج، لأن تنقطع الأعصاب فيموت ماذا فيتوقف القلب، لكن لا يزال إذا أتى سريعا على العروق تتنهار على بسبب أنها لا زالت الدماء سائلة ما قد تجمدت. فالقول الأول أقرب إذا أتى عليها سريعا فما زال سيحصل انهيار الدم. وذهب بعضهم إلى أنه يحل إن لم يتعمد، وهو قول أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب، بشرط أن يصل إلى الأوداج وهي حية. والقول الأول هو أقرب الأقوال والله أعلم، ولا يحصل ذلك إلا بسرعة التذكية، وهو ترجيح العلامة صالح الفوزان عافاه الله، كما لو أدرك أكيلة السبع والمتردية والمطيحة. المسألة السابعة عشرة: لو أذان إنسان رأس البهيمة بالسيف قاصدا تذكيتها. الإجماع على أنه إذا أتى على الأربعة أجزاء. المقصود هنا يعني المقصود بالإجماع أنه إذا أتى على الأربعة فهو يعني ذبح شرعي. أين الإجماع؟ أجمع أهل العلم السنة السابعة عشر أنه إذا قطع بما يجوز ذبح به حصلت الذبيحة، يعني إذا أتى على الأربعة فالذبيحة حلال بالإجماع. ثم اختلفوا في صور ذكرناها، ومن هذه الصورة أيضا مختلف فيها. المسألة 17: لو أبان إنسان رأس البهيمة بالسيف قاصدا تذكيتها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولو ضرب عنقها بالسيف فأطار رأسها حلت بذلك، نص عليه أحمد. فقال: لو أن رجلا ضرب رأس بطة أو شاة بالسيف يريد بذلك الذبيحة كان له أن يأكله. وروي عن علي رضي الله عنه وقال: تلك ذكاة وحية وأفتى بأكلها. انظر معنى وحية، انظر يا يوسف، وحية الأثر من طريق محمد بن علي بن حسين عن علي منقطع لم يثبت. وثبت الأثر عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة كما في التعليق بإسناد صحيح. وحية لعلها معنى سريعة. وأفتى بأكلها عمران بن حصين، هنا في التعليق لم نجد عمران، وجدناه عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة. وبه قال الشعبي وأبو حنيفة والثوري، وقال أبو بكر لأبي عبد الله فيها قولان: والصحيح أنها مباحة لأنه اجتمع قطع ما تبقى الحياة مع الذبح، فأبيح كما ذكرنا مع قول من ذكرنا قوله من الصحابة من غير مخالف. قلت: والجواز مذهب الشافعية أيضا. الشيخ بن باز أيضا على المشروعية. أين كلام الشيخ بن باز؟ من أين؟ من النقل ده؟ مجموع كتاب ابن باز. مجموع فقه ابن باز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.